بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقبل أن أبدأ بالدرس، فجعنا بخبر وفاة أحد طلابنا والملازمين لنا في هذا الدرس، وهو الأخ محمد سليمان أبو مروان رحمه الله وغفر له وأسكنه الله تعالى فسيح جناته. ولقد كان هذا الرجل حقيقة متميز، يعني من جملة الحضور، حيث إنني منذ بدأت هذا الدرس فهو عن يميني في الصلاة، ولم يفارق هذا المكان منذ أن بدأنا هذه الدروس. وهذا الرجل يعني فيه من الأدب الشيء الكثير والظاهر عليه، وأسأل الله تعالى أن تكون خاتمته حسنة، ذلك أنه يأتي مبكرا إلى الدرس، حتى ذكر بأنه يأتي تقريبا من بعد صلاة الجمعة أو يصلي ويبقى، كان حريصا على الدرس حرصا لم أعهد مثله، وفجعنا. ولكن هذا قدر الله عز وجل، فالله جل وعلا يقول لكل أجل كتاب، ويقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. وهي حقيقة يعني رسالة لكل أحد أن يعتني بنفسه وبعمله، وأن يسلك هذا الطريق، طريق العلم، طريق العبادة، لأن السالك لهذا الطريق على خير بإذن الله تعالى. وأنا أخبرتكم بهذا لغرض الدعاء له، وما علمنا إلى الآن كيفية الصلاة عليه، ما ندري في أي مكان، لكن أخبرني بعض الإخوة احتمال أن يكون اليوم أو غدا. لكن عموما لا تنسونه من صالح دعواتكم في صلاتكم وفي خارج صلاتكم، وأسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرفع درجته في المهديين وأن يخلفه في عقبه في الغابرين. أسأل الله تعالى أن يعوض أهله وذويه خيرا، اللهم آمين. وأسأله جل وعلا أن يرحم جميع موتى المسلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العقل في القلب. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن مسلم قال: أخبرني عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة عن علي رضي الله عنه أنه سمعه بصفين يقول: إن العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنفس في الرئة.
والنفس
في الرئة.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العقل في القلب. والمتأمل في هذا الباب يجده في ثنايا الباب الذي قبله، وهو باب: إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه. والباب الذي بعده باب الكبر، باب الكبر. وكأن البخاري رحمه الله تعالى قصد أن يأتي بين هذين البابين بهذا الأثر عن علي رضي الله عنه، وفيما يتعلق بالعقل، وأن العقل في القلب، ذلك أن العقل نعمة من نعم الله عز وجل. فإذا وفق الله عبده للعقل فقد وفقه لخير كثير، فهو إذا أحب شخصا سيلتزم محبة هذا الشخص، وسيبذل الوسائل المعينة والمساعدة على بقاء المودة والصحبة بينهما، وسيجتنب كل ما من شأنه أن يؤثر على هذه العلاقة أو أن يضعفها، وهذا ما سبق الحديث عنه في المجلس السابق. وذكرنا كيف أن الشريعة الإسلامية جاءت فوثقت العلاقة بين الناس، أو العلاقات بين الناس، وأن الإنسان يحرص على أن يتمسك بهذه العلاقة ما دام أنها في الله ولله، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يؤثر على هذه العلاقة. وذكرنا قضية المماراة والجدال والسؤال عنه، وكذلك جلب الشر بينه وبين صاحبه. ولذلك تجد بعض الناس يكون بينه وبين صديق له علاقة سنوات، ثم بسبب الحمق والعجلة والطيش وضعف العقل ينهي هذه العلاقة في لحظة واحدة، فتذهب هذه العلاقة أدراج الرياح، تذهب هذه العلاقة أدراج الرياح. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أساس العلاقة أو العلاقة بنيت على غير أساس، ولذلك انهار جدارها وبنيانه. وهذا كثير في الناس، وأشد من ذلك أن تكون علاقة الطالب بشيخه هشة وضعيفة وقائمة على يعني على فقط الإفادة والذهاب وعدم التحمل، تحمل الشيخ. ولذلك علاقة الطالب بالشيخ يجب أن تبنى على شيء متين، وأن لا يفرط الطالب بشيخه وأن لا يخاطر بشيخه، فإن من الناس من حرم العلم بسبب عدم العقل في التعامل مع الشيخ، لا يكون لديه عقل وإنما يكون ضعيف العقل في التعامل مع الشيخ. وإذا نظرنا في سيرة السلف الصالح نجد كيف كانوا يتعاملون مع أشياخهم، ويستمسكون بغرزهم ويسيرون على دربهم، ويسدون كل ما من شأنه أن يضعف هذه العلاقة. ولذلك يذكرون عن ابن حبان صاحب الصحيح أنه كان ملازم لشيخه ابن خزيمة إمام الأئمة في كل شيء، ملازم له ملازمة الظل صاحبه، وكان يكتب عنه كل شيء، كل شيء يكتب عنه، حتى إنه كما ذكر عنه بأنه مرة من المرات أكثر على شيخه، أثقله يعني وأكثر عليه. فقال له ابن خزيمة: تنح يا بارد، كلمة هذه صعبة وثقيلة. قال له: تنح يا بارد، يعني ابتعد عني يا بارد. فذهب وكتبها وقيدها. فقال له صاحبه: تكتب هذه؟ هذه سب لك. قال: نعم، أكتب كل شيء. فكأنه جعلها تزكية له أن يقول له شيخه مثل هذا الكلام. وظهر ابن خزيمة وصاحب الصحيح وله ما له من السابق. كذلك الشافعي رحمة الله عليه، مما يؤثر عنه أنه قال: لمحبرة تلازمني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الرقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ علي من شهد الرحيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ علي من شهد الرحيق. والمعنى اللي ذكرناه في المجلس السابق، مسألة الاستمساك بالصداقة وبالزمالة وبالأخوة، هذا ليس بالأمر اليسير، إنما لا يدرك ذلك إلا من رزقه الله عقل، رزقه الله عقلا. ولذلك العاقل يعرف كيف يتعامل مع صديقه وصاحبه، وكيف يبقي هذه الحرارة بينه وبين صاحبه من المحبة، ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يهدم هذه العلاقة، مثل ما جاء في أثر معاذ رضي الله عنه. والباب الذي سيأتي هو باب التحذير من الكبر والعياذ بالله. ولذلك لا يتكبر عاقل، لا يتكبر عاقل. فهذا هو الذي يظهر من مقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإتيانه بهذا الأثر في ثنايا هذه الأبواب. ولذلك المتكبر مجرد أحمق، أحمق لما يستوعب حالته ولا وضعه ولا هو ما هو فيه ولا أين يسير، فيتكبر على خلق الله عز وجل. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يقول عياض بن خليفة أنه سمعه بصفين، وهو مكان الذي حصلت فيه المعركة المشهورة، يقول: إن العقل في القلب. علي رضي الله عنه أوتي الحكمة، قد اشتهرت عنه كلمات تدل على سعة عقله وعلى متانة علمه رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه كنيف ملئ علما، ولذلك كان ينطق بالحكمة رضي الله عنه. يقول: إن العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنفس في الرئة. إن العقل في القلب، لأن الله تعالى يقول: لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها. ويقول جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. والمعنى أن العقل هذا الخلق العجيب الذي ليس له شيء محسوس، جعله الله جل وعلا في القلب، لا كما يفهم بعض الناس أن العقل في الدماغ. لا، هناك فرق بين الدماغ وبين العقل. أما العقل فمذهب أهل السنة والجماعة، وهو قول جمهورهم على أن العقل في القلب، على أن العقل في القلب، وله اتصال بالدماغ. يعني هناك اتصال بين العقل وبين الدماغ. وأبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن العقل في القلب، لكنه أيضا في باطن هذا الإنسان، في باطن هذا الإنسان، فهو متوزع ومنتشر في الإنسان. فلذلك العقل في القلب أصلا، ولكنه أيضا في هذه النفس كذلك. والعقل هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. قد جعله الله جل وعلا مناط التفكير، وجعله شرطا من شروط صحة العبادات، شرطا من شروط صحة العبادات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذكر وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. والمعنى أن المجنون غير مكلف، لأنه فاقد لمناط التفكير، لمناط التمييز. وقد ميز الله جل وعلا جنس بني آدم بالعقل، ميزهم بالعقل. ولذلك تكاثرت نصوص القرآن في ذكر العقل: لعلهم يعقلون، لعلهم يتذكرون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، نصوص كثيرة كلها. وهذا يدل على أن الشريعة جاءت فأعطت للعقل قيمته ومكانته، لكن العقل يبقى خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، فهو مربوب مصنوع مدبر. ولذلك تجد الناس يختلفون ويتفاوتون في العقل، فمنهم من عقله متقد، ومنهم من عقله متوسط، ومنهم من لا عقل له. وهذا يدلنا على أن العقل لا يمكن أن يستقل بمعرفة الحق على التفصيل، والباطل أيضا على التفصيل، وإنما المرجع في ذلك إلى النص. ومن أجمل العبارات التي ذكرها العلماء في باب النص والعقل، قالوا بأن النص قاض والعقل شاهد. النص هو القاضي والعقل هو الشاهد. والنص له أن يطرد، والقاضي له أن يطرد الشاهد إذا رأى تخلفا في شرط من شروط قبول الشهادة، في شرط من شروط قبول الشهادة. وأكبر الضلال الذي حصل حينما قدم أناس العقل على النص، فطوعوا النص للعقل، وعرضوا النصوص على العقول، فما قبلته العقول قبلوه، وما لفظته ورفضته العقول رفضوه ولفظوه. وهذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. وإنما المسلم مطالب بأن يستسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. والمقصود بأن العقل هذا نعمة من نعم الله عز وجل. والعقل نوعان: عقل غريزي وعقل مكتسب. أما العقل الغريزي فهو الأب للعقل المكتسب، ولذلك الإنسان مكلف إذا رزقه الله عز وجل هذا العقل. والإنسان أصلا يولد بالعقل، يعني يولد معه العقل، فالجنون طارئ. ولذلك هذا يسمى العقل الغريزي، وهو الأب للعقل المكتسب. العقل المكتسب هو الذي يكتسبه الإنسان من خلال يعني المعارف، من خلال العلم. أنت وأنا لما بدأنا نطلب العلم ما كان عندنا مثل هذه الحصيلة المعرفية ولا مثل هذا الفهم والتفكير إلا بعد التدرج والاكتساب. لذلك هذا يسمى العقل، العقل المكتسب، العقل المكتسب. والعقل لا شك بأنه نعمة من نعم الله، فهو مصباح يضيء للإنسان الطريق ويدله على ما فيه النجاة، وكذلك يبعده عن مسالك الهلاك، مسالك الهلاك. فبه يميز يعني الأشياء، به يميز الأشياء. فقال علي رضي الله عنه إن العقل في القلب، إن العقل في القلب. والله تعالى يقول لهم قلوب لا يعقلون بها، أثبت لهم القلوب لكن نفى عنهم عدم العقل، كما أنه أثبت لهم الأسماع والأبصار ولكنهم ما استعملوها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك العقل نعمة من نعم الله عز وجل، من أعظم نعم الله عز وجل أن يرزقك الله عقلا، خاصة إذا كان هذا العقل راجح، بمعنى يعرف خير الخيرين وشر الشرين، ويعرف كيف يتعامل معهما جلبا ودفعا. ولذلك يعني إيراد البخاري لهذا الأثر إنما أراد به أن العاقل هو الذي يعرف كيف يتعامل مع الناس وكيف يتعامل مع أصحابه وأصدقائه وبقية الخلق، بقية الخلق. يقول جل وعلا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الحظ العظيم لمن رزق عقلا، لمن رزق عقلا. والمقصود بأن الإنسان يعرف قيمة العقل ويتعامل به، لأن من أشد الأمور حينما يبتلى الإنسان بالحمق، الحمق هذا مرض وداء. يقول الأول عدو عاقل ولا صديق جاهل، عدو عاقل ولا صديق جاهل. الصديق هذا الأحمق الجاهل الذي ليس لديه عقل، هذا قد يريد، قد يضرك من حيث يريد نفعك، قد يضرك من حيث يريد نفعك. رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، ومن البر ما يكون عقوقا. ثم ذكر الرحمة، قال والرحمة في الكبد، والرحمة في الكبد. ولذلك الناس لما يعبرون عن الولد ماذا يقولون؟ يقولون فلذة الكبد، فلذة الكبد. يقولون بأن الله تعالى جعل الرحمة في الكبد، فيسمى الأولاد بفلذة الكبد، كما أنهم قرة العين يقولون فلذة الكبد والفؤاد. ثم قال والرحمة والرأفة في الطحال، الرأفة في الطحال. والرأفة أشمل من الرحمة، يقولون بأن الرأفة أشمل من الرحمة. والنفس في الرئة، وهذه يعني حكم قد يكون علي رضي الله عنه أخذها من مجموع أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه أخذها من خلال يعني العلم الذي اكتسبه. لكن عموما عندنا مسألة العقل هو في القلب بنص القرآن وبنصوص السنة النبوية. ولذلك من نعم الله عز وجل على الإنسان أن يرزقه عقلا ينير له دربه وطريقه، ويعرف كيف يتعامل مع الناس، كيف يتعامل مع الناس. نعم.
قال باب الكبر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن زيد بن أسلم قال لا أعلمه إلا عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. وأنهاك عن الشرك والكبر، فقلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. قال يا رسول الله فما الكبر؟ قال سفه الحق وغمص الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن زيد عن عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله أمن الكبر نحوه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الكبر. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بسرد مجموعة من الأحاديث تحت هذا الباب. والكبر هذا من الأخلاق السيئة، وهو أول ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى. فإن إبليس لما أمر الله جل وعلا الملائكة بأن يسجدوا لآدم تكبر على أمر الله عز وجل وحسد آدم، حسد آدم، ولذلك قال أنا خير منه، وقال أسجد لمن خلقت طينا. فكان هذا الذنب هو أول ذنب عصي الله به، هو الكبر والحسد الذي أطلق شرارته إبليس عليه لعائن الله المتتابعة. والكبر هذا مرض باطني قلبي يظهر على الجوارح من خلال الأقوال ومن خلال التصرفات والأحوال التي تظهر على الإنسان. وقد جاء تحريم الكبر في الكتاب والسنة، وانعقد الإجماع على حرمة الكبر بالجملة. والكبر من الأخلاق السيئة، الله جل وعلا توعد المتكبرين بالنار، وأيضا كما سيأتي يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر على صورة البشر تطأهم الخلائق بأقدامهم، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، لما انتفخوا في الدنيا كبرا وتيها عاقبهم الله عز وجل بهذه الصور التي هي أمثال الذر، والناس يطؤونهم بأقدامهم جزاء وفاق، جزاء وفاق. والكبر كما ذكرت محرم بالكتاب والسنة والإجماع، والعقل أيضا يدل على حرمة الكبر، وأنه يتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من التواضع لله عز وجل. فلذلك الكبر هذا فيه عقوبات معجلة في الدنيا وفي القبر، في عقوبات معجلة في الدنيا، وهو يعاقب أيضا في القبر ويوم القيامة، ويوم القيامة. والكبر هذا أهلك أناسا صدهم عن الحق بسبب هذا الكبر المتغلغل في قلوبهم وفي صدورهم. والعلماء يقولون احذر من قول أنا ولي وعندي، فإن هذه الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون. وقارون أما فرعون فقال أنا خير منه، لما أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود لآدم قال إبليس أنا خير منه، فأهلكته والعياذ بالله الأنا. وأما فرعون فقال ولي ملك مصر. هذا الكبر الذي هو ما هو ببالغه، والذي تغلغل إلى صدره وقلبه، هو جحد الرب جل وعلا كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال ولي ملك مصر، يقول ولي ملك مصر، وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال ولي ملك مصر. وأما قارون ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي. فالأنا ولي وعندي إذا جاءت في هذا في مثل هذا السياق فإنها في واقع الأمر هي مهلكة، مهلكة، والحق للمسلم إذا أراد أن يقول أنا، يقول أنا المذنب، أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمة، والخير إن يأتها من عنده يأتي. هكذا المسلم يقول أنا الظلوم، ولي الذنب، لي الجزاء، لي كذا وكذا. هكذا يزكي المسلم نفسه، ولا يتيه غرورا وعجبا، ولا يتيه غرورا وعجبا، يقول لي أنا المكدي وابن المكدي، هكذا كان أبي وجدي. وأما عندي كما قال، كما أهلكت قارون، فإن المؤمن ماذا يقول؟ يقول اللهم إني أعوذ، اللهم إني أعوذ بك، يستعيذ بالله تعالى من 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 الذنوب كلها. اللهم إني أعوذ بك من أن من جدي وهزلي وعمدي وخطئي، وكل ذلك عندي. يقول كل ذلك عندي، استعيذ بالله تعالى من هذه الذنوب، ويتهم نفسه ويزكيها. هكذا يجب على المسلم أن يتعامل مع هذه الأحوال، لأنه إذا لقي الله متكبرا لقي الله وهو عليه غضبان، ومن غضب الله عليه أدخله الله النار. هذه قصة، وهو حديث حصل، قصة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، كما يحدث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل من أهل البادية. تعلمون بأن أهل البادية كما ذكرنا مرارا هم الأعراب الذين يعيشون في الصحراء، ويغلب على طباعهم الجفاء والغلظة والخشونة والصلف. هذا الرجل لم يذكر في الحديث هل كان مسلما، هل كان منافقا، هل كان كافرا، ما ذكر شيء من هذا القبيل. جاء رجل من أهل البادية وعليه جبة سيجان، عليه جبة سيجان وهي الطيلسان الأخضر، وهذا ليس من لبس أهل الحجاز، بل ولا العرب ما كانوا يلبسون هذا النوع من اللباس، الطيلسان الأخضر. بل ذكر بعض أهل العلم أن هذا، أن العربي إذا أراد أن يسب أحدا قال يا ابن الطيلسان، قل يا ابن الطيلسان، لأنه لباس لم يشتهر عندهم، ولا يلبسه أحد إلا من باب الكبر أو المخالفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى مجموعة المخالفات. أولا خالف في اللباس، فلبس جبة سيجان يعني الطيلسان الأخضر، وهذا منهي عنه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قام على رأسه ولم يجلس بين يديه كما جلس جبريل عليه السلام حينما جاء في صورة أعرابي، كما عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه. هذا هو التواضع بين يدي المعلم والشيخ، وكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ارتكب خطأ آخر يدل على كبره وانتفاخه، حيث إنه ما جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قام على رأسه. الثالثة أنه خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بخطاب فيه سوء أدب، فقال إن صاحبكم قد وضع كل فارس، إن صاحبكم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتحدث مع الصحابة، وهذا خطاب يفتقر إلى الأدب وإلى التواضع، فيقول إن صاحبكم قد وضع كل فارس، فلم يقل إن نبي الله أو إن رسول الله. هذه هي آثار المتكبر، يعني سوء أدب وتصرف أحمق
ولذلك قال هذا الكلام الخشن والغليظ وأساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع ويرفع كل راع، وهو يريد أن يبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليغير العادات والتقاليد والقيم والأعراف التي كانت موجودة عند أهل الجاهلية، وذلك من مسألة الطبقية والنظر إلى الناس بنظر انتقاص وازدراء، وأن هناك طبقة، طبقة النبلة اللي أهلهم أهل الفراسة أهل الشجاعة وأهل الخيل، والطبقة الأخرى طبقة الرعاة. وهذه وفي الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث ليضع الناس بهذه الصورة، يعني يضع الشرفاء ويرفع الوضع أبدا، فهو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل ليصحح المفاهيم المغلوطة التي كانت عند الناس، وليعيد الميزان إلى حقيقته، وهو ميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن الناس إما يعني ما الناس إما تقي وإما شقي، الناس إما تقي وإما شقي، وأن الاعتبارات هذه الطينية السفلية هذه الله عز وجل لم يجعل لها قيمة، لذلك يقول سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا الرجل احتج أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي لهؤلاء الشجعان والنبلاء كما يعتقد هو قيمتهم، وأراد أن يساويهم مع الرعاة. وهذا الفارس أو النبيل كما يدعي قد يعبد صنما مثلا أو حجر أو حجرا أو شجرة، وهو قد لا يسوى عند الله جناح بعوض، لا يسوى عند الله جناح بعوض. فهو لم يقل يوما من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك هو أراد أن يشغب على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كلامه وحاله إساءة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ بمجامع جبته، أخذ بمجامع جبته، جمع طرفي جبته فجذبه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ وهذا هو الشاهد، ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، لأن هذا الكلام لا يصدر إلا من شخص لا يعقل في واقع الأمر، لا يعقل في واقع الأمر، فهو يريد قلب الموازين ويريد الإبقاء على الطبقية، ويريد أيضا تكريس هذه المفاهيم الجاهلية وإبقائها. وقد بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام فأخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخر، إلى سعة الدنيا والآخر. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، أبوهم آدم والأم حواء. هذه النظرة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لا يعقل من يفهم هذا الفهم، أن والله لا بد من الطبقية ولا بد من التميز بين الناس ولا بد من كذا وكذا، أبدا. الناس كما ذكرت عبد تقي وفاجر شقي، والله جل وعلا ذكر أبا لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: في نار ذات لهب. وأما بلال الحبشي العبد الذي كان في الجاهلية ينظر إليه مثل نظر هذا الأعرابي، كان ينظر إليه نظرا كأنه داب من الدواب، أعلى الإسلام شأنه ورفع من مكانته، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. هذا هو الإسلام الذي أعز الله جل وعلا به من آمن بالدين واعتنقه. ثم قال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ وانظر إلى نسبة النبي عليه الصلاة والسلام اللباس إلى هذا الرجل، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الرجل ورأى لباسه علم بأنه لباس رجل لا يعقل وأنه متكبر، وهذا هو الواقع. ولذلك الكبر أحيانا يظهر في صورة لباس، كما أنه يظهر في صورة كلام، وكذلك في صورة هيئة وحال. يقول جل وعلا: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، هذا نوع من أنواع الكبر. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد ذكر رجلا خرج مرجلا شعره مسبلا ثوبه عليه جبة يتبختر بها، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقد يظهر صورة الكبر بركوب دابة أو وسيلة من وسائل النقل مثلا، قد يظهر هذا. ولذلك عمر بن الخطاب لما ركب بغلة وأسرعت به كرهها وقال اذهبوا بها عني فإنها شيطان، لأنه رأى زهو في نفسه حينما ركب هذه الدابة، مثل ما يحصل بعض الناس الآن، قد يركب سيارة فارهة يتكبر فيها على خلق الله ويرى نفسه عليهم. كذلك اللباس، وأيضا الأحوال مثل ما ذكرت، ثاني عطفه. والله تعالى يقول في وصية لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. وتصعير الخد هو رفعه كبرا وتيها وغرورا وعجبا. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جذبه من طرفي أخذ بمجامع جبته قال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، لباس من لا يعقل. وهذا بارك الله فيكم لا يعني بأن كل من لبس لباسا فاخرا نظيفا طيبا غالي الثمن أنه متكبر. والواقع بأن اللباس على ثلاثة أصناف: صنف يحمد، وصنف يذم، وصنف لا يذم ولا يحمد. أما الصنف الذي يحمد فهو اللباس الذي امتن الله جل وعلا به على بني آدم، والذي يسترون به عوراتهم، وأيضا يصلون به: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أهدي له جبة أو عباءة أو لباس جديد ونظيف وغالي الثمن لبسه عليه الصلاة والسلام. فهذا لباس يحمد إذا كان في طاعة الله ولا يجلب للإنسان كبرا أو غرورا. أما اللباس الذي يذم فهو اللباس الذي يكون على سبيل الفخر والخيلة، حينما يلبسه الإنسان ليتعالى على خلق الله أو ليظهر كبره المتربع على عرش على قلبه، أو ليظهر غروره والعياذ بالله، مثل هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام الذي لبس الجبة وخرج بها مسبلا إياها متكبرا متبخترا خسف الله جل وعلا به الأرض. ولذلك من اللباس المذموم لباس الحرير بالنسبة للرجال، واللباس أيضا الذي يقصد صاحبه هذا الأمر فإنه مذموم. أما ما سوى ذلك فهو مما لا يباح، مما لا يذم عفوا ولا يحمد، وهو اللباس العادي، وهو اللباس العادي. وهذا تنبيه مهم جدا، لأن بعض الناس قد يعتقد أن لبس الجديد من الثياب أو الغالي أو لبس النوع الجيد والفاخر أن هذا نوع من الكبر، وهذا غلط، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لبس عمامة دسماء وخطب بها كما في حديث جابر، ولما أهدى له المقوقس ملك الإسكندرية ثيابا لبسها عليه الصلاة والسلام، ولما أهديت له ثياب ومن جملتها ثياب حرير أخذ ما أباح الله له وترك الثاني، وقيل أهداه للنساء وأعطى عليا وأعطى عمر بن الخطاب ووزع على النساء. والمقصود بأن الإنسان لا بد أن يكون متوازنا، مثل أن يركب الإنسان سيارة جديدة، يعني هل كل من ركب سيارة جديدة فارهة يكون متكبرا؟ الجواب لا، وإنما هذا راجع إلى ذات الشخص في قصده وغرضه وهدفه ونيته. ولذلك الإنسان ما دام أن عنده القدرة المادية على شراء أفخر السيارات يشتريها ولا شيء عليه، أهم شيء لا يشتريها من باب الفخر والخيلة والتعالي على خلق الله. ومع ذلك ينبغي له أن يكسر من هذه النفس حينما تشمخ، ويتواضع كما سيأتي معنا في قضية يعني ركوب بعض الوسائل، حتى يعني يرسل رسالة لنفسه حتى لا تبقى في هذا الطريق وفي هذه الدائرة. مثل الثياب أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام هديه ودله ما كان يرد شيئا موجودا ولا يطلب شيئا مفقودا، فإذا وجد عنده أفخر الثياب لبسها، وإن لم يوجد لبس الموجود. كذلك الطعام، إن وجد أفخر الطعام أكله، وإن لم يوجد شيء قال إني صائم. كان ينام على السرير وعلى الحصير صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في هذا الرجل خلق الكبر الذميم، ولذلك أخذ بمجامع جبته وقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. وكل متكبر في الواقع غير عاقل. ذلك أن الإنسان خريطة حياته ما هي؟ أن أصله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وفيما بينهما يحمل العذرة. وكما قال الحسن عجيب من ابن آدم، خرج من مخرج البول مرتين ويتكبر على الله. خرجت من مخرج البول مرتين، في المرة الأولى من صلب أبيك عن طريق القناة البولية هذه، والخروج الثاني خرجت من رحم أمك أيضا من المكان المعروف. فلما تتكبر؟ لما الكبر وأنت هذا أصلك وهذه خريطة حياتك؟ فلذلك لا يعقل أبدا من يتكبر على خلق الله. والتكبر لا شك بأنه مراتب، وأعظم التكبر على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كبر إبليس وكبر فرعون وكبر قارون وكبر هامان، هؤلاء الذين تكبروا على الله عز وجل عافانا الله وإياكم. وقد يوجد من الناس من لديه من جنس هذا التكبر، وقد لا يكون متكبرا على الله، حينما يرد النصوص الشرعية نصوص القرآن والسنة كبرا، لا تأولا ولا جهلا ولا اجتهادا، وإنما هكذا لهوى في نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والثاني التكبر على خلق الله عز وجل، وهو أيضا درجات. من الناس من يتكبر على جميع خلق الله عز وجل، ولذلك يحتقر الناس ولا يرى الناس شيئا، ويرى له الفضل عليهم وهذا هو الكبر المذموم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقد أتى أمام هذا الجو المشحون بمثل هذا الصلف والقسوة وسوء الأدب، أفاد النبي عليه الصلاة والسلام بفائدة عظيمة، وهذا منهج عظيم بارك الله فيكم. فطالب العلم إذا تعرض لنوع من المشاكسة أو المشاغبة أو شيء مما يستفز المشاعر وربما يدفع الإنسان إلى يعني أن يقول شيئا، عليه أن يستثمر هذا الجو بطرح فائدة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما وضع هذا المتكبر في مكانه الطبيعي المناسب له، التفت إلى أصحابه ثم أتى بهذه الفائدة العظيمة، وهي وصية نوح عليه السلام لابنه لما حضرته الوفاة. فقال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه، ولم يسمى الابن، قال لابنه إني قاص عليك الوصية، يعني إني موصيك بوصية. وهذا هو ديدن الأنبياء وشأن الأنبياء مع أقوامهم ومع أهليهم، كانوا يوصون ويعظون ويذكرون. ولا شك بأن الوصية في آخر العمر بالمجزوم أنها تكون خالصة وممحوظة ويعني سيكون الناصح في هذه النصيحة قد أتى على ما هو مهم مثل ما جاء عند الترمذي من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام. نوح أوصى ابنه فقال لما حضرته الوفاة: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. وهذا أيضا أسلوب عظيم، هذا أسلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أجمل له ثم فصل بعد ذلك، ولا شك بأن هذا فيه يعني دعوة إلى الانتباه وجعل المتلقي يتلقى بقلبه وقالبه ويلقي بسمعه وببصره وبفؤاده إلى المتحدث. قال: أوصيك باثنتين، قال: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. ولا شك بأن النفس البشرية تتطلع إلى مثل هذا الأمر مفصلا ومبينا، وهي تشتاق إلى مثل هذا النوع، لأن هكذا هي طبيعة النفس البشرية. قال له: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن، يعني لكسرتهن، وفي لفظ لفصمتهن أيضا معناها لكسرتهن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أوصاه بهذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله يعني معناها لا معبود حق إلا الله، وهي مشتملة على ركنين، على النفي وعلى الإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات أن الإله الحق هو الله جل وعلا. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك أوصاه بهذه الكلمة التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجلها أرسل الله تعالى الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن أجلها خلق الله الجنة والنار وجعل مفتاح الجنة لا إله إلا الله. ومن أجلها افترق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الكلمة العظيمة، والمقصود بالكلمة الجملة، جملة لا إله إلا الله، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن. الله أكبر. وهذا يدل على عظمة هذه الكلمة وزنا ومعنى، وزنا يعني زينة ومعنى. فلو أن السماوات السبع وعامرهن غير الله عز وجل، والأراضين السبع ومن فيها في كفة ولا إله إلا الله.
الحمد لله. نكمل بقية شرح جمل الحديث. قال صلى الله عليه وسلم وهو ينقل وصية نوح عليه السلام لابنه، قال: ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن في كفة أو في كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. والمعنى عظم هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. ثم قال: وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. هذا هو الأمر الثاني، أوصاه بهذا الذكر: سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء. ذلك أن قول سبحان الله إنما هو تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعيب، عن كل نقص وعيب. فالله جل وعلا هو الخالق الذي له الكمال المطلق والغنى المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق، وهو الرزاق سبحانه وتعالى. ولذلك الناس في واقع الأمر إنما يسعون في بذل السبب، وإلا الرزق من الله عز وجل.
فالله جل وعلا يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولذلك من أعظم الكلمات بعد كلمة لا إله إلا الله هو التسبيح لله، التسبيح لله سبحان الله، والكون كله يسبح إما تسبيح اضطرار وإما تسبيح اختيار. أما تسبيح الاضطرار فما من شيء إلا يسبح بحمده، سواء كان ناطقا أم صامتا، سواء كان حيوانا أو جمادا. ولذلك يقول جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا تسبيح الاضطرار، فالسماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن والعالم المشاهد والعالم الغيبي وما نراه وما لا نراه وما هو ظاهر وما هو باطن، كله يسبح الله عز وجل تسبيحا. كل خلق يسبح التسبيح اللائق به. وأما تسبيح الاختيار فهو تسبيح أهل الإسلام وأهل الإيمان الذين فارقوا من لا يؤمن بالله، فارقوهم في هذه العبادة، فهم يسبحون الله عز وجل وينزهونه بلسان مقالهم وبلسان حالهم. أما بلسان المقال فيكثرون من قول سبحان الله وبحمده. ولذلك جاء التسبيح في الصلاة في مواطن كثيرة في الصلاة، يسبح العبد ربه وهو في الصلاة، تسبيح اللسان. وأما تسبيح الحال فهو تسبيح القلب وتسبيح البدن، وذلك بتنزيه الله عز وجل عن كل نقيصة وعيب. فالله جل وعلا له الكمال المطلق في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، جل الله تعالى وتقدس، سبحان الله وبحمده. ومن ذلك أن يعلم الإنسان أن رزقه مكفول عند الله عز وجل، ويحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وأول آية في سورة الفاتحة هي الحمد لله، وأل هنا تفيد الاستغراق، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. ثم نهاه عن شيئين، قال: وأنهاك عن الشرك والكبر. عن الشرك والكبر، والشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك هو أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل، بل أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فإن هذا هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. ولذلك جميع الذنوب يغفرها الله عز وجل إلا الشرك به سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك الإجماع المنعقد عند أهل الإسلام على أن الشرك لا يغفره الله عز وجل إذا لقي العبد ربه مشركا به عز وجل ولم يتب من الشرك قبل موته، فإن مصيره النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يشرك بالله دخل النار. والمقصود بأن الشرك هذا أعظم ذنب عصي الله به، وهو أخطر الذنوب، وكل ذنب سوى الشرك أهون، لأن العبد الموحد إذا لقي الله عز وجل بكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر هذا الذنب عذابا مؤقتا أمديا، لا عذابا أبديا كما يعذب به الكافر: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فعذابهم سرمدي أبدي، باقون فيها مخلدون لا يموتون وإنما يعذبون. هذا يدلنا على خطورة الشرك. فانظر إلى نوح عليه السلام، أبو الأنبياء، شيخ الأنبياء، بل هو الأب الثاني للبشرية. أول الأنبياء نوح عليه السلام، وهو الأب الثاني للبشرية، ينصح ابنه بتوحيد الله وينهاه عن الشرك. الله أكبر. وهذه دعوة الأنبياء، مفتتح دعوة كل نبي ما هي؟ ها؟ يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوا الله. كل نبي، اقرأ القرآن، انظر في قصص الأنبياء، كل نبي يقول يا قوم اعبدوا. هذه أول ما يبدأ النبي دعوته لقومه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يدعونهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وعدم الشرك به سبحانه وتعالى، وينهونهم عن الشرك. وهذا الذي فعله نوح. ثم قال والكبر، وهذا والشاهد الكبر، نهاه عن الكبر. لماذا قرن الكبر بالشرك؟ لأن المتكبر قد يشرك بالله عز وجل، كما وقد يكفر بالله عز وجل، كما كفر إبليس. إبليس داء الكبر المعجون في طبعه والممزوج بنفسه جعله يتكبر على الله عز وجل ويكفر كفر إباء. قال أنا خير منه، قال أأسجد لمن خلقت طينا، فأكفره الله ولعنه وطرده وكتب عليه الذلة، وطلب من الله أن يبقى ليضل بني آدم. وأيضا الكبر قد يقود إلى الشرك بالله عز وجل، أو يبقي المشرك في دائرة الشرك، مثل ما حصل لقريش ولكفار العرب، حتى قالوا لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لاحظ كيف الكبر منعهم من أن يستجيبوا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا عهدناه وليدا ورأيناه شابا وهو كذا فقير ويتيم، لماذا لا ينزل القرآن على هؤلاء الأشياخ من أهل الطائف ومكة؟ لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فانظر إلى الكبر كيف يقود والعياذ بالله إلى مثل هذا الضلال. كذلك فرعون بقي في دائرة الكفر والشرك، وسبب ذلك هذا الكبر الذي امتلأت به نفسه وانتفخت به روحه، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. والكبر مرض خطير جدا، إن لم يتخلص منه الإنسان قد يتطور ويتدرج به من دركة إلى دركة. فإذا قد يتكبر على الناس بجماله أو بثيابه أو بماله أو بمركزه أو بقبيلته مثلا، ثم يتطور به الحال إلى أن ينحط دركات، وربما والعياذ بالله قاده ذلك إلى رد الحق فيخسر الخسران المبين. فقلت، يعني ابن عمرو بن العاص، أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هذا الشرك عرفناه، لأن الصحابة ولله الحمد أنقذهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم من الشرك وبراثنه ومن الكفر ومراتعه، أنقذهم الله عز وجل. قالوا عرفنا هذا الشرك، طيب هذا الكبر ما هو يا رسول الله؟ ثم طرحوا أسئلة على النبي عليه الصلاة والسلام، واستشكالات وردت عليهم، وهذا من فقههم رضي الله عنهم، إذا استشكلوا شيئا ما تركوه، وإنما كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لكن بتأدب، بخلاف هذا الأعرابي المتكبر كيف أنه أساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها، لأن هذا الرجل قد لبس حلة غالية الثمن وأيضا من حرير وخضراء، فقالوا يا رسول الله هل إذا لبسنا مثل هذه الحلة وقعنا في الكبر؟ هذا سؤال واستشكال، لأن الحال يستدعي إلى مثل هذا الأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ليس كل من لبس حلة جميلة غالية الثمن نظيفة يكون من المتكبرين. قالوا فهل أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ دابة فرس مثلا، الخيل هذه من الأمور من أنفس الأموال، هل إذا ركبنا خيلا نكون قد تكبرنا؟ يعني دابة من الدواب الفارهة، قال لا صلى الله عليه وسلم، قال لا. مثل أن يركب كما ذكرت قبل قليل رجل سيارة غالية، سيارة من النوع الفاخر مثلا، يعني هل كل من لبس، عفوا، هل كل من ركب هذه السيارة يحكم عليه بأن أنه متكبر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا. قال فهل أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه، مثل ما يحصل عند بعض الناس، تجده رجل فيه وجاهة ورجل مجمع خير ورجل يحبه الناس ويعني يحبون مجالسته، يكونون يزورونه ويلتقون به، لديه مكان يعني يجتمع فيه الأصحاب وهو يحب ذلك، هل هذا الذي يعني أصبح له أتباع وأشياع ورواد لبيته أو لمجلسه أو حتى لدرسه مثلا يكون متكبرا؟ قال لا. قالوا يا رسول الله فما الكبر؟ عرفنا الكبر يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام سفه الحق وغمص الناس. سفه الحق وغمص الناس، وجاء في لفظ وغمط الناس. الكبر هو أن ترد الحق وأن تسفه الحق وأن تجهل الحق وأن لا تستجيب لا لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الكبر، هذا هو عين الكبر. وكذلك غمص الناس، احتقار الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في تعريف الكبر بنوعين من أنواع الكبر، أحدهما أعظم وأخطر من الآخر. أما الأول فسفه الحق ورد الحق وعدم قبول الحق، وهذا والعياذ بالله من أخطر الخطر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، لا أستطيع، كبرا، لأن يمينه لم يكن بها بأس، لم يكن بها بأس، ولكن منعه الكبر. قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إليه. ما منعه ذلك الكبر والعياذ بالله، الكبر رد أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أخطر النوعين، هذا الأمر مقلق. فقد يزعم شخص بأنه متواضع وأنه يتبسط مع الناس، لكن لما يأتيه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم باستعمال الفذلكة والحذلقة والشطارة والالتفاف على النص. لماذا؟ لأن في هوى في نفسه وكبر في ذاته يدفع هذا الحق، ما يريد هذا الحق، لأنه يتصادم مع ماذا؟ مع هوى نفسه ومرغوب نفسه ومحبوب نفسه، ولذلك يرد أمر الله. هذا هو الخطر، هذا هو البلاء، هذا هو الأمر الذي يجب على الإنسان أن يفزع إلى الله عز وجل بدعائه بأن يخلصه من هذا الداء. الثاني غمص الناس، غمص الناس يعني احتقار الناس. واحتقار الناس في الواقع له صور كثيرة. مثلا احتقار الناس بسبب فقرهم، يقول هذا فقير وأنا غني، هذا نوع من أنواع الكبر والعياذ بالله. احتقار الناس أيضا بسبب مراتبهم الوظيفية، مثلا هذا مسكين وظيفته متدنية وأنا وظيفتي يعني متقدمة، هكذا بعض الناس يحتقر الآخرين. احتقار الناس من خلال عشائرهم وقبائلهم وأنسابهم، أنا من القبيلة الفلانية وهو من القبيلة الفلانية، هذا والعياذ بالله كبر عظيم. احتقار الناس أيضا من خلال فهومهم وعلومهم، يقول أنا حافظ القرآن وهذا مسكين ما يحفظ شيء أو يحفظ بعض الصور، أنا حافظ للمتون العلمية، عندي الحمد لله كذا، عندي إجازات، وهذا مسكين ما عنده شيء، يحتقر من هو دونه، هذا كبر. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. احتقار الناس من خلال الجمال والصورة، وهذا كثير في النساء، عافى الله تعالى الجميع من الرجال والنساء، هذا يكثر في النساء، تحتقر الأخريات بسبب ما أعطاها الله عز وجل من جمال في الصورة مثلا، وتقول أنا أجمل من فلانة وأنا أجمل من فلانة. وقد يوجد في الرجال أيضا من أوتي بسطة في الجسم أو نظارة في الوجه مثلا ويتكبر على خلق الله عز وجل. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم وآدم والأم حواء. الكبر أيضا أحيانا يأتي في صور متنوعة ومتجددة في حياة الناس، في المراكب أيضا، وسائل النقل، يتكبر على خلق الله. ولذلك تشوفون الآن في بعض الطرقات من يركب سيارة فارهة، وهم قلة ولله الحمد، قلة ولا يقاس عليهم، قلة قليلة، تجده ما يعني يحتقر من يمشي في سيارة متهالكة أو قديمة، ويرى بأنه ليس له الحق أن يكون أمامه مثلا، أو مثلا يعني شيء من هذا القبيل. هذا والعياذ بالله، هذه دفائن النفوس، هذه أمراض القلوب، هذه مخبآت في الضمائر والنفوس تظهر بمثل هذه الصور وبمثل هذه التعاملات. ولذلك الإنسان عليه أن يحذر، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يسكن الإنسان في فلة فارهة واسعة وهو يريد يعني الراحة فيها، هذا لا مانع منه. المانع أن تسكن لأجل الفخر والخيلة والتكبر على خلق الله، أن تركب سيارة جديدة غالية الثمن وأنت عندك القدرة المالية على شرائها، لا تذهب مثل ما يصنع بعض ضعاف العقول، وهو الذي يأتي ضمن هذا السياق، سياق حديثنا عن العقل، يريد أن يجاكر الآخرين إن صح التعبير، أو يكون في مصاف هؤلاء، فيقترض من المصارف ويحمل ظهره ديون وقروض حتى يشتري سيارة يساوي فيها الغني الذي ليس عنده مشكلة أن يركب سيارة فارهة. فهنا هنا هنا يكون السقوط حينما فعلا يسعى الإنسان بمثل هذه الحال. ولذلك المسألة راجعة إلى النية، وقد يظهر هذا في صورة تصرفات وفي صورة أعمال. وفي الحديث الآخر قال أمن الكبر، يعني جاء من طريق آخر أمن الكبر، سؤال أمن الكبر يا رسول الله. فلذلك مسألة الكبر هذا مرض من الأمراض الخطيرة ومن دفائن النفوس، والإنسان يحذر. سيأتي معنا إن شاء الله في الأبواب القادمة كيف أن الإنسان يحتاج ما بين وقت وآخر إلى الانتباه إلى نفسه، لأن الكبر قد يتسلل إليك من دون أن تشعر به، فأنت تحتاج في واقع الأمر أن تكسر شموخ النفس وأن تذيب هذا الجمود الحاصل في الرتابة التي أنت عليها من خلال أعمال فيها تواضع، كحلب شاة أو كنس مسجد أو تنظيف حمام أو مساعدة في أعمال يدوية. سيأتي إن شاء الله، قد نص على هذا أهل العلم أخذا من الأحاديث والآثار التي سنقف عليها بحول الله تعالى. نلتقيكم بعد الصلاة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.